أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقدم في الدرس السابق نقل الحل المقترح من قبل صاحب الكفاية لأصل الشبهة في الوجه، في وجه الجامع في هذه الموارد المتقدمة، بين عدم وجوب الإعادة وبين استحقاق العقاب على الترك. وكان الحل هو افتراض أن الصلاة تماما في هذا المثال واجد المصلحة إلزامية، كما أن الصلاة قصرا أيضا واجد المصلحة إلزامية. نعم يختلفان في المرتبة، المصلحة في الصلاة قصرا هي أهم وأكبر من المصلحة في الصلاة تماما. وهاتان المصلحتان بينهما تضاد، بحيث إذا استوفى أحد المصلحتين لا يتمكن من استيفاء الأخرى، وهذا هو الذي يبرر عدم وجوب شنو إعادة، ويبرر أيضا استحقاق العقاب في حالة التقصير طبعا، لأنه ترك المصلحة شنو الأهم والمصلحة الأكبر، المصلحة الواجبة أولا وبالذات مثلا. هذا اللي أكو فت يعني فت بيان آخر لما يذكر صاحب الكفاية، أو تفسير ثاني لكلام صاحب الكفاية، هو نفس التفسير السابق مع الاختلاف في أن المصلحتين لا يفرضان في الفردين كما في التفسير الأول، وإنما تفرض المصلحة الأهم في الجامع والمصلحة الثانية تفرض في الصلاة شنو تماما. فهناك مصلحة في الجامع ومصلحة شنو في الخصوصية، مصلحة في الجامع ومصلحة في الخصوصية. المكلف عندما يأتي بالصلاة تماما يدرك المصلحة الموجودة وين في الجامع، وعندما يترك الصلاة قصرا تفوته المصلحة الزائدة الموجودة وين في خصوص الصلاة قصرا. واضح هذا، أكو مصلحة في مطلق الصلاة في كل صلاة، أكو مصلحة في هاي الصلاة الخاصة صلاة قصرا، أبيها مصلحة إضافية إلزامية، مصلحة إلزامية إضافية. فالذي يصلي قصرا يدرك كلتا المصلحتين، مصلحة الجامع ومصلحة شنو خصوصية، وهذا هو الواجب على المكلف. لكن إذا ترك هذا وصلى تماما هو يدرك شدرك مصلحة إلزامية قائمة في الجامع، واضح. وأيضا يقال بأن هناك تضاد بين المصلحتين، يعني الذي يدرك مصلحة الجامع لا يتمكن من إدراك المصلحة شنو الخاصة، لا يتمكن من إدراك المصلحة. فإذا صلى تماما يدرك مصلحة إلزامية، مصلحة ما بها نقص، وتفوته المصلحة الإضافية اللزومية القانونية في القاصر، هاي تفوتها ولا يتمكن من ماذا من تداركها. هذا تفسير آخر لكلام صاحب الكفاية. زين، قلنا السيد الخوي قدس الله نفسه ناقش في كلام صاحب الكفاية بأنه هذا كلام خيال ما متصور، التضاد إنما يكون بين الأفعال، لا بين شنو المصالح لا بين المصالح التي تترتب على الأفعال. ما اقتضاد بين المصالح، إذا اقتضاد بين الأفعال فهو واضح اقتضاد هم بين الأفعال يصير وهم بين شنو بين المصالح. المصلحة مترتبة على الفعل، فإذا إذا أنقذ هذا الغريق لا يتمكن من إنقاذ الغريق الآخر، يعني لا يتمكن من إدراك المصلحة الموجودة في الفعل شنو الآخر. فإذا هاي المصلحة هاي الفعل ومصلحة هاي الفعل أيضا متضادتان، لكن بتبع التضاد القائم بين من بين الفعلين. وأما إذا فرضنا أنه بين الأفعال ما في تضاد، يمكنه أن يجمع بينهما، يقدر يصلي قاصر تمام ثم بعد ذلك يصلي شنو قاصر، مقتضاد بينهما، يمكن أن يأتي بكل منهما يصلي تماما في حال الجاهل بوجوب القاصر ثم يرتفع جاهلا فيصلي شنو قاصرا، يصلي قاصرا، يمكنه الجمع بينهما. يعني نقول لا، أكو تضاد بين المصلحتين القائمتين في الفعلين من دون أن يكون هناك تضاد بين نفس الفعلين. واضح؟ نقول هذا كلام خيال غير متصور، ما له معنى واستبعد، لكن لم يقم برهانا ودليلا على شنو على هذا الاستبعاد، مجرد استبعاد أنه ما نصور احنا شيء أي فتشيء من هالقبيل. السيد الشهيد قدس الله نفسه مو في هذا البحث، في بحث آخر ذكر بأنه أولا أن هاي قضية عرفية، تضاد بين المصالح قضية عرفية، قضية عرفية وواقعة، ويمثل لذلك بمثالين. يقول من سقى أرضا بماء مالح فأدرك هذه المصلحة فإنه سوف يفوته المصلحة القائمة في ماذا؟ في سقي الأرض بماء شنو حلو، تفوته تلك المصلحة، لا يتمكن من إدراك تلك المصلحة. هذا تضاد بين مصلحة من دون أن يكون هناك تضاد بين الفعلين. إذا سقى الأرض بماء مالح أدرك المصلحة، بها مصلحة سقي الأرض بماء مالح أيضا بفائدة، وما بفائدة مو يضر الزرع، لا ماء مالح ينفع الزرع، لكن ما ينفعه تلك الفائدة وذلك النفع القائم بسقي الأرض بماء شنو حلو. إذا حصل هاي المصلحة تفوته تلك المصلحة ولا يتمكن من تلك المصلحة. والمثال الثاني هو المثال اللي أشرنا إلى سابقا، وهو مصلحة الشبع كما يسميها، فإن هاي المصلحة يحصل عليها الإنسان إذا تناول طعاما رديئا ولا يتمكن بعد تناوله من تحصيل المصلحة القائمة في الطعام شنو الجيد، لا يتمكن، تفوته تلك شنو تلك المصلحة، فتفوته تلك المصلحة لمجرد أن يستوفي إحدى المصلحتين. يجي يقول أن هذا في الشيء مو غريب ومستبعد، هذا الشيء موجود والأمثلة تدل عليه. جواب الثاني عما ذكره السيد الخوي هو أنه يمكن أن نجعل التضاد في محل الكلام بين نفس الأفعال، وحينئذ لا غرابة في ماذا؟ فيما يقوله صاحب الكفاية، لأن الغرابة اللي يقولها السيد الخوي أنه كيف يكون التضاد بين الأفعال غير موجود ويدعى وجوده في المصالح، هذه الغرابة. فاحنا نقول احنا نقدر نجعل التضاد في محل الكلام مو فقط بين المصلحتين، وإنما بين المصلحتين وبين الفعلين بنفسهما، يعني بين الصلاة قصرا والصلاة شنو تماما. نقول بينهما تضاد. شلون؟ نقول بأن نقيد الصلاة قصرا بما إذا لم تكن مسبوقة بالصلاة تماما في حال الجهل. واضح؟ الصلاة قصرا مطلوبة من المكلف، لكن بشرط أن شنو؟ لا يصلي تماما في حال جهله بوجوب القصر. وأما إذا صلى تماما جاهلا بوجوب القصر ثم تجب عليه الصلاة قصرا. واضح؟ فإذا يحصل تضاد بين الفعلين، يعني بين الصلاة تماما جاهلا بوجوب القصر وبين الصلاة قصرا. إذا صلى تماما جاهلا بوجوب القصر بعد ما يقدر أن يصلي قصرا. يعني شنو ما يقدر؟ هو يقدر يصلي قصرا، لكن لا يكون هو المأمور به، ولم يأمر بالقصر بعد ماذا؟ كما في مسألة الظهر والعصر. الظهر والعصر مو اقترتم بينهما؟ قل إذا صلي العصر قبل هذا فهو لا يتمكن من أن يصلي العصر قبل الظهر. لا يتمكن، يعني شنو؟ يعني ليس هذا هو المأمور به، وإنما يجب عليه ماذا؟ أن يصلي العصر بعد الظهر. فالصلاة عصران إذا لم تكن مسبوقة بصلاة الظهر غير مأمور بها. هنا الصلاة قصران إذا كانت مسبوقة بالصلاة تماما في حال الجاهل هي ليست شنو؟ مأمورا بها، ليست مأمورا بها أصلا. فالمكلف غير قادر على ماذا؟ على أن يجمع بين الصلاة تماما والصلاة شنو؟ قصرا. فيكون التضاد والتزاحم بين الفعلين، وهذا التضاد والتزاحم يسري علما إلى عالم المصالح، فيقع التضاد بين المصلحتين فيتم كلام صاحب الكفاية. لا لا، بيقول بمجرد، يعني يقول هذا نشأ من تخيل ماذا؟ من تخيل أن الصلاة قصرا مأمور بها مطلقا، والصلاة تماما همات أكو أمر بها، فإذا ما اقتضاد بينهما يتمكن أن يجمع بينهما. الصلاة قصرا مأمور بها مطلقا، صلاها تماما سابقا أو شنو؟ أو لم يصلها تماما، فهو يتمكن أن يجمع بين الواجبين، أحدهما الصلاة تماما لأن واجب عليه في حال الجاهل مو، والثاني الصلاة شنو؟ قصرا، لأنه واجب عليه الصلاة قصرا واضح مطلقا. فإذا ما اقتضاد بين الفعلين، بين الواجبين ما اقتضاد. أما إذا قيدنا وجوب الصلاة قصران بماذا؟ بما إذا لم يصلي الظهر شنو؟ تماما جاهلا. قيدناها بهذا، إذن يكون المأمور به هو القصر المقيد بعدم المسبوقية بماذا؟ بالصلاة تماما جاهلا، مقيد بهذا. خب مثل هذا المكلف لا يتمكن أن يجمع بين هذين الواجبين. واضح؟ يصلي قصر إذا ما صلى شنو؟ تماما جاهلا، يقدر يؤدي هذا الواجب. إذا أدى هذا الواجب بأن صلى تماما جاهلا بعد ما يقدر يؤدي الواجب شنو؟ داخل، مو مطلوب منه ذاك، وإنما هو واجب شو وقت؟ إذا لم يصلي صلاة الظهر تماما في حال الجاهل. فيرجع التنافي والتزاحم بين الواجبين بين الفعلين، وهذا يسري إلى المصالح، فيتم كلام صاحب الكفاية. هذا كلام صاحب الكفاية فيه كلام كثير، هناك اعتراضات كثيرة موجهة إلى، يأتي بحثها مفصلا في بحثي في نهاية مباحث البراءة والاشتغال في بحث شرائط جريان الأصول المؤمنة، لأهم هذه الشرائط هو مسألة وجوب الفحص، مو أهم شرط من شرائط جريان الأصول المؤمنة هو شنو؟ هو الفحص. في تلك المسألة يأتي بحث هذا الذي اقترحه صاحب الكفاية وذكره صاحب الكفاية، ويأتي التعرض إلى هذه الإشكالات، وما نقلناه عن السيد الشهيد هنا موجود في ذلك الباحث. الآن نرجع إلى مسألتنا السابقة. مسألتنا السابقة انتهينا منها إلى، هي شنو مسألتنا السابقة؟ مسألتنا كانت هي عبارة عن الواجبين المتزاحمين اللذين يكون أحدهما موسعا والآخر مضيقا، مو؟ وقلنا بأن البحث هناك يكون في ماذا؟ في هذا الشأن، هل نحتاج لتصحيح الواجب العبادي الموسع نحتاج إلى الترتب أو لا نحتاج إلى الترتب؟ المحقق الكرافي قال ما نحتاج إلى الترتب، هاي الصلاة التي يأتي بها المكلف ويترك الإزالة اللي هي الواجب المضيق، الإزالة مضيق، ويأتي بهذا الفرد من الصلاة المزاحم بالإزالة، يمكن تصحيح هذه الصلاة عن طريق الأمر بالجامع، الأمر بجامع الصلاة بطبيعي الصلاة، مو تقال الأمر بطبيعي الصلاة، ويكون هذا هو المصحح لهذه الصلاة، فلا يتوقف تصحيح الصلاة على افتراض أمر شنو ترتبي ما أقداعي، هو نفس الأمر بالجامع الشامل للفرد المزاحم والفرد غير المزاحم يكفي لتصحيح هذه الصلاة، كما يكفي لتصحيح الفرد غير المزاحم يكفي لتصحيح الفرد شنو المزاحم بالإزالة. هذا رأي المحقق الكرك. قلنا هذا الرأي أكو عدة عليه عدة إيرادات، ذكرنا الإيراد الأول منها، شنو الإيراد الأول؟ خلاصة هذه أن هذا الكلام مبني على أن استحالة التقييد لا تستلزم استحالة الإطلاق، بأن يكون التقابل بينهما تقابل تضاد تقابل تناقض، المهم أن استحالة التقييد لا تستلزم شنو استحالة الإطلاق، يكون الإطلاق إما ضروريا وإما على الأقل شنو ممكنا مو مستحيل، حينئذ يتم هذا الكلام. وأما إذا قلنا أن التقابل بينهما تقابل الملكة والعدم هذا الكلام ما يتم، ليش؟ لأنه إذا استحال التقييد يستحيل الإطلاق، وحيث أن الأمر في المقام في الواجب الموسع يستحيل تقييد بالفرد المزاحم فيستحيل شنو اطلاق فيه، لان التقابل بين التقييد وبين الاطلاق تقابل الملكة والعدم، فالتقييد الامر بالصلاة بخصوص الفرد المزاحم ممكن لو ممكن ما ممكن، تقييد الامر بالصلاة نقيده بخصوص ماذا؟ الفرد المزاحم بالإزالة، هذا التقييد غير ممكن مستحيل، فبناء على هذا المبنى يستحيل الإطلاق، إذن لا إطلاق في الأمر بالصلاة، ما بيطلاق. صاحب المحقق الكركي كيف يصحح الصلاة في الفرد المزاحم؟ بالأمر بالجامع المطلق الشامل له ولغيره، هو كيف يقول؟ قل أن الأمر بالجامع كما يشمل الفرد الغير المزاحم يشمل أيضا الفرد شنو مزاحم، يعني يتمسك بإطلاق ذلك الدليل لتصحيح هذه الصلاة، فإذا قلنا أن ذلك الدليل مستحيل أن يكون مطلق، لأن تقييده بهذا الفرد المزاحم محال، فإذا الإطلاق فيه محال، فإذا ماكو إطلاق ماكو أمر بالصلاة مطلقا على نحو يشمل الفرد الغير المزاح، واضح؟ فلا يصح كلامه. هذا الإيراد الأول. هذا الإيراد الأول قلنا جواب مبناي عليه اللي يقول بأنه لا، احنا نؤمن بأن التقابل بينهما تقابل تناقض، تقابل تضاد، فإذا استحال التقييد ما يستحيل الإطلاق، ما يستحيل الإطلاق، فلا يكون الإطلاق مستحيلا. فإذا ما كان مستحيل يتم كلام صاحب المحقق الكركي، واضح يتم كلام المحقق الكركي أن إطلاق الأمر بالصلاة باقي، فيكون ويكون شامل للفرد المزاحم، فيمكن تصحيح الفرد المزاحم بإطلاق الأمر بالصلاة، يعبر عنه بالأمر بالجامع بين الصلاة، إطلاق يعني إطلاق متعلق الأمر المقصود بإطلاق الأمر، يعني أن متعلق الأمر مطلق يشمل الفرد المزاحم والفرد غير الشنو مزاحم، لأنه قال أقيم الصلاة، والصلاة عم من الفرد المزاحم والفرد غير المزاحم. هذا الإطلاق ممكن ومستحيل نتمسك به لتصحيح الصلاة الفرد شنو المزاحم بالإزالة. واضح هذا الكلام؟ أكو رد آخر على هذا الإيراد أو جواب عن هذا الإيراد مبني على تسليم، على تسليم المبنى الذي يقول بأن التقابل بينهما تقابل الملك والشنو والعدم، اللي هو معروف رأي المحقق النائيني. سلمنا أن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل الملك والعدم، مع ذلك نقول أن الإطلاق في المقام غير مستحيل بالرغم من تسليم المبنى، وأن استحالة التقييد تستلزم استحالة الإطلاق. مع ذلك نقول في المقام الإطلاق ليس مستحيلا، وأن استحالة التقييد بالمعنى الذي ذكرتموه ما تستلزم استحالة شنو الإطلاق. واضح أصل الفكرة؟ زين، كيف يتم هذا؟ يتم هذا بهذا البيان، بأن يقال أن استحالة التقييد يمكن تصورها على نحوين: استحالة التقييد المأمور به بالأمر بالصلاة تقييدا بيش، استحالة التقييد هذا له معنيان يمكن تصوره بنحوين: مرة هذه الاستحالة تكون ثابتة من أجل استحالة شمول الحكم للفرد المزاحم، لأنه يستحيل شمول الحكم للفرد المزاحم يستحيل هذا التقييد. واضح؟ فيستحيل التقييد لأجل استحالة شمول الحكم للفرد المزاحم، اللي هو الحصة الغير المقدورة من الكل، مو هو هذا الحصة الغير المقدورة. وأخرى نفترض أن استحالة التقييد تثبت لأجل استحالة اختصاص الحكم بالفرد المزاحم، مو لأجل استحالة شمول الحكم للفرد المزاحم، وإنما المستحيل هو اختصاص هذا الحكم بالفرد المزاحم بالحصة غير المقدورة. على الأول، إذا فرضنا أن استحالة التقييد ناشئة من استحالة شمول الحكم للفرد المزاحم، هاي استحالة التقييد قطعا توجب استحالة الإطلاق بلا أشكال، لأن الإطلاق ماذا يعني؟ يعني سراية الحكم إلى كل أفراد الجامع وإلى تمام الحصص، مو ومنها الفرد الغير المقدور ومنها الفرد المزاحم. والمفروض استحالة شمول الحكم للفرد المزاحم، فإذا يستحيل الإطلاق، يستحيل الإطلاق. إذا كان السبب في استحالة التقييد، لماذا يستحيل تقييد الواجب بالفرد المزاحم؟ لأنه يستحيل شمول هذا الحكم للفرد المزاحم، واضح؟ هذا هو السبب في استحالة التقييد، شمول الحكم للفرد المزاحم محال، وهذا الشمول موجود بالإطلاق أيضا. هذا الشمول كما هو يتحقق بالتقييد يتحقق أيضا بماذا؟ بالإطلاق، فيكون الإطلاق مستحيلا. وأما إذا فرضنا أن السبب في استحالة تقييد المأمور به، تقييد الواجب بالفرد المزاحم، ليس هو شمول الحكم، استحالة شمول الحكم للفرد المزاحم، وإنما استحالة اختصاص الحكم بالفرد المزاحم، اختصاص الحكم بالفرد المزاحم محال، أما شمول الحكم للفرد المزاحم وغيره ما بيستحالة. اختصاص الحكم بالفرد المزاحم بالفرد الغير المقدور محال. إذا كان هذا هو السبب في استحالة التقييد، حينئذ الإطلاق لا يكون مستحيلا، إذ لا يلزم من الإطلاق اختصاص الحكم بالفرد المزاحم، وإنما يلزم منه كما قلنا شنو؟ شمول الحكم للفرد المزاحم ولغيره. والمفروض أن شمول الحكم للفرد المزاحم ليس فيه محذور وليس شنو؟ مستحيلا. فإذا سلمنا أن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل الملكة والعدم، فهذا نسلم في الإطلاق المقابل للتقييد بالمعنى الأول، واضح؟ يعني التقييد الحكم بالفرد المزاحم، ودائما مقصودنا من تقييد الحكم بالفرد المزاحم يعني تقييد متعلق الحكم، واضح؟ يعني تقييد الواجب، تقييد المأمور به، وتخصيص بخصوص الفرد المزاحم. هذا عندما تكون استحالته ناشئة من استحالة شمول الحكم له، هنا استحالة التقييد تعني وتلازم استحالة شنو؟ الإطلاق. أما عندما تكون استحالة التقييد ناشئة من استحالة اختصاص الحكم به، واضح؟ اختصاص الحكم لا إشكال أن اختصاص الحكم بالحصة الغير المقدورة محال، يعني يأمر فقط بحصة شنو غير مقدورة، تقييد ما لا يطاق، عندما يكون ناشئ من استحالة اختصاص الحكم بالفرد الغير المقدور بالحصة المزاحمة، هنا الإطلاق لا يكون مستحيل. على هذا المبنى لا يكون مستحيل. كيف على هذا المبنى لا يكون مستحيل؟ لأن احنا نلتفت للجانب الآخر فنقول أن تقييد المأمور به بالحصة الغير المزاحمة ممكن لو مستحيل، ها؟ ممكن تقييد المأمور به بالحصة غير المزاحمة بالحصة المقدورة ممكن وغير مستحيل، فيكون إطلاق الواجب للحصة غير المزاحمة ممكن وليس شنو؟ وليس مستحيلا. ماذا يكون إطلاق الواجب للحصة المقدورة وغير المقدورة؟ للحصة المزاحمة وغير المزاحمة، لماذا هو مستحيل؟ والحال أن تقييده بالحصة غير المزاحمة هو أمر شنو؟ ممكن. فإذن لا مانع من الإطلاق ولا محذورة في الإطلاق، بل الإطلاق يكون أمرا ممكنا، فلا يتم هذا الإيراد واضح على المحقق شنو؟ الكركي. يبقى المحقق الكركي يقدر يقول أنا أتمسك بإطلاق دليل الواجب الموسع لإثبات شموله للفرد المزاحم والفرد غير المزاحم. فإذا جاء بالفرد المزاحم وإن كان قد عصى الواجب شنو؟ مضيق، لكنه يصح ما جاء به، والمصحح له هو الأمر بيش بالجامع. هذا هو الإيراد الأول عما ذكره المحقق الكركي. إيراد الثاني الذي يورد على المحقق الكركي يقال فيه أن كلامه مبني على أن يكون اشتراط القدرة في التكليف من باب حكم العاقل بقبح تكليف العاجز، لا من باب اقتضاء طبع التكليف لذلك، وإلا فلا يتم كلام المحقق الكركي. هذا مطلب أعتقد تقدم الإشارة إلى سابقا، وبينا أن اشتراط القدرة في التكليف هناك رأيان فيها. الرأي يقول بأنه من باب حكم العقل باستحالة تكليف العاجز وبقبح تكليف العاجز من هالباب، يختص التكليف بيش؟ بالقادر، لأن العقل يحكم بماذا؟ باستحالة التكليف العاجز، وإلا طبع التكليف ذات التكليف ما يقتضي هذا الاختصاص. ذات التكليف يشمل العاجز ويشمل شنو؟ القادر. ليخصص التكليف بالقادر منه العاقل، يقول أن العاجز يقبح شنو؟ تكليفه، فيخصص التكليف بيش؟ بالقادر. يعني العاقل يشترط القدرويا في التكليف، مو ذات التكليف يختص بيش؟ بالقادر. لا، ذات التكليف ما بيش اختصاص، وإنما العقل هو الذي يقتضي ذلك. هذا رأي. الرأي الآخر يقول لا، المسألة مو مسألة حكم العقل بقوة تكليف العاجز. لو قلنا بأن العقل لا يرى قوة، كما ينسب إلى الأشاعرة أن نقول ماكو شيء استحالة، ماكو شيء قبح، واضح؟ لا، في مرحلة أسبق من هذا، نفس التكليف هو مختص بيش؟ بالقادر. ليش؟ لأن التكليف إنما يوضع لغرض التحريك ولغرض البعث، وحيث لا يعقل بعث المكلف نحو الفعل الغير المقدور، فإذا شنو؟ فإذا ابتداء يكون التكليف مختصا بماذا؟ بالقادر. هذا من رأياني في المسألة. اعتراض الثاني، الإيراد الثاني عن المحقق الكركي يقول كلامك مبني على الرأي الأول على أن اشتراط القدرة من باب حكم العاقل، واضح؟ من باب حكم العاقل. إذا كان من باب حكم العاقل كلامك تام. شلون تام؟ لأنه هيك يقول معه كركي، يقول بأنه أنا عندي أمر بالطبيعة، أمر بالصلاة، أمر بالجامع، واضح؟ وهذا الأمر بالجامع ليش أنا خص بخصوص الأفراد المقدورة؟ ليش؟ العاقل شي يقول لي؟ يقول لي المأمور به لابد أن يكون مقدور. معقل كركي والمأمور به الجامع مقدور؟ الطبيعة الشاملة للفرد المقدور وغير المقدور، مقدور مو الجامع بين المقدور وغير المقدور، مقدور من ناحية العقل ما عنده مانع أن يؤمر بيش بالجامع، واضح؟ الشامل للفرد المقدور يكفي في القدرة على الجامع القدرة على شنو؟ على بعض أفراده يكفي، وإن كانت الأفراد الأخرى شنو؟ غير مقدورة. فالعقل ما عنده مانع من أجه أن يؤمر بيش بالجامع، وأن يكون التكليف مطلق يشمل المقدور وغير الشنو وغير المقدور. إذن لماذا نخص المأمور به بخصوص الأفراد المقدورة؟ ليش؟ دليل، خذ دليل مطلق، مو أقيم الصلاة. العاقل هم العقل لا يرى مانع من الأمر بالجامع بين المقدور وغير المقدور، فيبقى التكليف شامل للأفراد المقدورة وغير المقدورة، ويكون هو المصحح للصلاة المزاحمة بالإزالة، فيتم كلام المحقق الكركي. وأما إذا قلنا لا، أن هذا الشرط إنما هو لاقتضاء طبع التكليف، أصلا هو ذات التكليف ما يتوجه إلا إلى الأفراد المقدورة، هو من بطبعه يختص بالأفراد المقدورة، مو باب حكم العقل بقبع تكليف العاجز. أصلا الدفع والتحريك المستفاد من كل تكليف لا يكون إلا نحو الأفراد المقدورة، فالتكليف يتعلق بها، لأن التحريك والدفع نحو غير المقدور غير معقول، فيختص التحريك، يعني يختص الخطاب، يختص البعث، يختص التكليف بيش بالأفراد المقدورة. خو إذا اختص التكليف بالأفراد المقدورة بعد ما يشمل ماذا؟ هذا الفرد المزاحم المفروض أنه غير شنو؟ مقدور شرعا، فإذا لا مصحح له، يعني لا يمكن تصحيحه بالأمر بالجامع بعد ما عدنا أمر بالجامع، وإنما الأمر يختص بالأفراد المقدورة، فيتعين تصحيحه بيش بالأمر الترتبي، فنرجع للأمر الترتبي، فلا يصح كلام المحقق الكركي. واضح؟ هذا الإيراد الثاني، وسيأتي ما فيه إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.